بسم الله الرحمن الرحيم. أخذنا في الدرس السابق مسألة الولاية والولاء، الولاية لمن؟ نعم، الولاية للمؤمنين، الولاية المطلقة للمؤمنين، والعداوة والبراء المطلق للكفار. نعم، أهل البدع على هذا قدر الشر الذي عندهم. والله ولي الذين آمنوا. هل تختلف ولاية الله للمؤمنين؟ الله يتولى الذين آمنوا، ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، ومن كان أشد تقوى وصلاحا فالله أشد له ولاية ونصرة ومحبة. من الذي قال لو هم رجلا في السحر أن يكذب في الحديث لأصبح الناس يقولون فلان كذاب؟ ما المقصود بهذا الأثر؟ أن الله عز وجل يفضح الذين ينكرون هذا الدين. ومن القائل ما ستر الله أحدا يكذب في الحديث؟ معينة. ولماذا أورد المؤلف هذه الأثرين؟ لا، ما هو السبب في إرادة المؤلف هذه الأثرين؟ ذاك علي، ارفع صوتك. ماذا قال؟ نعم، حفظ الدين، لأن أحاديث التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم تفيد العلم أن الله عز وجل قد وعد بحفظ الدين. يقول هل تقسيم السنة إلى نوعين ابتدائية وبيانية صحيح، وما ضابط كل منهم؟ ومعناها ليس المقصود، يعني ليس المقصود منها إلا أن الأحكام التي جاءت في السنة منها ما هو ابتدائي لم يأتي في القرآن ذكر هذا الحكم، ومنها ما فيه بيان للأحكام الموجودة في القرآن. فلا يفهم منها معنى غير هذا. ما حال الحديث ما من جماعة اجتمعت إلا وفيهم ولي لله لا هم يدرون به ولا هو يد نفسه؟ يعني لا أصل معنا. نواصل القراءة إن شاء الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وهو كلام باطل. عقب الحديث المذكور، فإن الجماعة قد يكونون كفارا وقد يكونون فساقا يموتون على الفسق، وأما أولياء الله الكاملون فهم الموصوفون في قوله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة الآية والتقوى هي المذكورة في قوله تعالى ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتوا المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة والموفوا بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون وهم قسمان مقتصدون ومقربون فالمقتصدون الذين يتقربون إلى الله بالفرائض من أعمال القلوب والجوارح والسابقون الذين يتقربون إلى الله بالنوافل بعد الفرائض وما في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى من عادى لي وليا فقد بارزني من المحاربة وما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضته عليه من عادى لي وليا فقد آذنته بالحق هذا اللفظ الذي في البخاري قال ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه ولئن تعاذبي لأعيذنه وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبد المؤمن يكره الموت وأكره ما شاءته وهذا الحديث صحيح لأنه في البخاري من الذي في إسناده وقال الذهبي لولا هيبة الصحيح لجعلناه من مناكير خالد بن مخلد القطواني فما عله أحد من الحفاظ حتى الذهبي ما تجرى على تضعيف الحديث إلى أو إضافة إلى أنه قد وجد له بعض الشواهد ذكرها الحافظ في شرح الحديث قال والولي خلاف العدو وهو مشتق من الولاء وهو الدنو والتقرب فولي الله هو من والى الله بموافقته محبوباته والتقرب إليه بمرضاته وهؤلاء كما قال الله تعالى فيهم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب قال أبو ذر رضي الله عنه لما نزلت الآية قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا أبا ذر لو عمل الناس بهذه الآية لكفتهم هذه الآية ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب الحديث ضعيف والمعنى صحيح أن الناس لو فعلوا هذه الآية لكفتهم حديث أخرجه أحمد والحاكم وغيرهما من طريق أبي السليل عن أبي ذر أبو السليل اسمه غريب بن نقير لم يدرك أبا ذر أبو السليل غريب بن نقير لم يدرك أبا ذر فهو منقطع فيه انقطاع أبو السليل لم يدرك أبا ذر قال فالمتقون يجعل الله لهم مخرجا مما ضاق على الناس ويرزقهم من حيث لا يحتسبون فيدفع الله عنهم المضار ويجلب لهم المنافع ويعطيهم الله أشياء يطول شرحها من المكاشفات والتأثيرات وهي من أنواع الكرامات كما سيأتي بيانه في آخر الكتاب طيب هل هناك فرق بين الولاية والتولي ولاية الكفار وتولي الكفار إلى المعنى واحد نعم الولاية ووجد بعض أنا بحثت في المتقدمين ما وجدت من فرق بين الأمرين بدل التولي، وجد في كلام بعض المتأخرين تفريق، والواقع أن كلاهما أن كليهما نهى الله عز وجل عنه، الذين من لا تتخذوا هذه النصارى أولياء وإذا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان. فالنهي عام سواء الولاية والتولي، لكن تقدم على أن الولاية والتولي قد تكون لأعراض شخصية فتكون كفرا دون كفر. الله المستعان. بقي الإحسان إلى الكافرين، الإحسان بالهدايا والمال وغير ذلك. طيب إذا كان له قرابة يحسن إليهم وليسوا بمحاربين فهذا مشروع، كما قال الله جل وعلا: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. فالبر هنا معنى مثل هذه الأمور. وأسماء بنت أبي بكر قالت: يا رسول الله إن أمي قدمت علي وهي راغبة. قال الشراح: أي راغبة عن الإسلام. أفاصل أمي؟ قال: نعم صل أمتي. وأيضا قال الله عز وجل: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، وما تنفقوا من خير وفي إليكم وأنتم لا تظلمون. هذه الآية نزلت في قرابات المشركين، أباح الله أن ينفق عليهم، أي لكن قال العلماء بشرط أن لا يتخذوها حربا على الإسلام هذه المساعدة، ولا يكون هذا الرجل محارب للإسلام. للآية الثانية التي في الممتحنة: إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. التشبه بالكافرين هل يكون من التولي لهم والولاية لهم؟ التشبه نعم فيه تولي وولاية لهم إذا تشبه بهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من تشبه بقوم فهو منهم، ولكن يختلف، فمن تشبه لهم مفضلا هديهم على هدي المسلمين ومؤثرا بما عندهم من الأخلاق والهيئة على ما عند النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فهي كفر أكبر، وإن لم يكن هذا في معتقده فتكون معصية. وليس كل شيء عمل الكافرون ويكون كفرا أو معصية إذا عملها المسلمون. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول في النعال آلف اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا ختافهم، ومع ذلك صلى الله عليه الصلاة والسلام ماذا حافيا. وكذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللحد لنا والشق لغيرنا. ومع ذلك كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم رجل يلحد ورجل يشق، أي في القبر. فلكن ما يثبت شيء إلا بدليل، فلا يقال هذا مخالفة فيه، هذه المخالفة فيه على سبيل الاستحباب وهذه المخالفة فيه على سبيل الوجوب إلا بدليل. والأصل أن مخالفة الكافرين واجبة في مكان من خصائصهم، فإذا جاء الدليل بأن هذه المخالفة مستحبة فقط كما في هذه الأحاديث التي ذكرناها فيكون على الاستحباب، كمخالفتهم في الصلاة بالنعال ومخالفتهم أيضا باللحد في القبور. فالأصل أن مخالفة التكاثير واجبة فيما كان من شأنهم إلا ما خص بدليل. قال رحمه الله تعالى: قول وأكرمهم عند الله أطوعهم وأتبعهم للقرآن. أي أن الإنسان يكرم عند الله بتقواه، فالأفضل هو التقي، إن كان أشد تقوى فهو أفضل عند الله وأكرم عند الله. قال الشارح رحمه الله: أراد أكرم المؤمنين هو الأطوع لله والأتبع للقرآن وهو الأتقى، والأتقى هو الأكرم. قال تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وفي السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا فضل لعربي على عجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لأبيض على أسود، ولا لأسود على أبيض إلا بالتقوى. الناس من آدم وآدم من تراب. الحديث أخرجه أحمد عن رجل مبهم، عن صحابي مبهم، أخرجه أحمد عن صحابي مبهم وإسناده صحيح. إسناده صحيح، وهو في الصحيح المسند لشيخنا رحمه الله. قال: وبهذا الدليل يظهر ضعف تنازعهم في مسألة الفقير الصابر والغني الشاكر وترجيح أحدهما على الآخر. اختلف في هذه المسألة اختلافا طويلا بين الترجيح، هل الفقير الصابر أفضل أو الغني الشاكر الذي ينفق أمواله في سبيل الله. وقال ابن القيم في هذه المسألة في كتابه عدة الصابرين، وكما قال المؤلف هنا على أن التنازع في هذا لا طائل فيه، فالأفضل هو التقي منهما، من كان أتقى لله فهو أفضل، سواء كان الفقير أو الغني. فالعبرة بالتقوى وليس العبرة بالنظر إلى الفقر والغنى. قال: وبهذا الدليل يظهر ضعف تنازعهم في مسألة الفقير الصابر والغني الشاكر وترجيح أحدهما على الآخر، وأن التحقيق أن التفضيل لا يرجع إلى ذات الفقر والغنى، وإنما يرجع إلى الأعمال والأحوال والحقائق. فالمسألة فاسدة في نفسها، فإن التفضيل عند الله بالتقوى وحقائق الإيمان لا بفقر ولا غنى. ولهذا الله أعلم قال عمر رضي الله عنه: الغنى والفقر مطيتان، لا أباري أيهما ركبت. نعم، ما وقف على أثر عمر. قال: الفقر والغنى ابتلاء من الله تعالى لعبده، كما قال تعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. كلا، أي ليس الأمر راجع إلى المال، من أعطاه الله المال فقد أكرم، ومن منعه فقد أهانه، فليس الأمر كذلك. لذلك قال: كلا. قال: فإن استويا الفقير الصابر والغني الشاكر في التقوى استويا في الدرجة، وإن فضل أحدهما فيها فهو الأفضل عند الله. فإن الفقر والغنى لا يوزنان، وإنما يوزن الصبر والشكر، وكل من الغني والفقير يحتاج إلى صبر وشكر. فالغني مبتلى بغنى يحتاج إلى شكر لله عز وجل على هذا المال، ويحتاج أيضا إلى صبر في إنفاقه على ما أمر الله وفيما يحب الله وإخراج الزكوات وغير ذلك، وصبر أيضا فيما يبتليه الله عز وجل في هذا المال. والفقير أيضا يحتاج إلى صبر، ويحتاج أيضا إلى شكر لله عز وجل على ما أنعم عليه. وكما قال مالك: العبرة بالتقوى، كان أشد تقوى كان أكرم عند الله وأفضل. فقد يكون الشاكر أعظم تقوى وكرما بسبب ما يكثر من إنفاق الأموال في سبيل الله. لذلك لما قال فقراء المهاجرون للنبي صلى الله عليه وسلم: سبقنا أهل الدثور بالوجوع، فدلهم على التسبيح والتحميد والتكبير عقب كل صلاة 33. قال فسمع الأغنياء بذلك ففعلوا مثل ما فعلوا، فرجع المهاجرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه، فقال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فالعبرة بكثرة الأعمال، فقد يكون الغني عنده كثرة أعمال، وقد يكون أيضا الفقير عنده كثرة أعمال أكثر من الغني، لأن الغني يشغل في جمع المال وفي حساب الأموال، وذاك متفرغ لطاعة الله جل وعلا لطلب العلم لإقبال ما ينفع الناس، فلعله يكون أنس أفضل لهذه الدرجة. وغالب من أعطاه الله المال وكان غنيا غالبا يشغل عن العبادة وعن طلب العلم، بعكس الفقير، فغالب الفقراء يكونون ماذا؟ مقبلين على الخير، مقبلين على العلم، على العبادة، على السنة، على الدعوة إلى الله. وإذا نظرت إلى حال العلماء فأكثرهم فقراء وأغنياء، أكثرهم فقراء، وكذلك الصحابة أكثرهم فقراء، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم اختار الله عز وجل الفقر ومات صلى الله عليه وسلم وهو مديون. فربما الإنسان يتمنى أن يكون غنيا والغنى يطغيه، ولا يعلم ذلك، كلا إن الإنسان لا يطغى أن رأى استغنى، ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض. فأنت لا تعلم، قد يطغيك المال، فأحمد الله عز وجل على حالك، أحمد الله عز وجل على حالك، فإنك لا تدري، لعلك تحب أن ترزق أموالا طائلة فتصرف عن الخير، تصرف عن طلب العلم، تصرف عن العبادة، عن الدعوة إلى الله. فالإنسان لا يتمنى يعني شيء قد يكون سببا في زيغه، والمال فتنة، فتنة أمة المال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وكما قال الله عز وجل وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فينبغي على الإنسان أن يكون راضيا بما اختاره الله له وبما قدره الله عليه، ويسأل الله عز وجل من فضله، ويستعذ بالله من شر فتنة الغنى ومن شر فتنة الفقر، يستعذ بالله من ذلك، ويرضى بما قسم الله له. وتعلمون الحديث، حديث أبي هريرة في الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. فمن كان غنيا في نفسه وغنيا في قلبه فهو الغني حقا، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الله عز وجل الغنى، يسأله هنا القلب، كما في الحديث اللهم من يسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. فالغنى غنى النفس وغنى القلب، ورضا العبد بما أعطاه الله عز وجل يعتبر نعمة عظيمة. والعوام والناس أصبحوا المنبار عندهم الأموال، لكن العبرة عند الله عز وجل هي التقوى والصلاح، ولا يبالي الإنسان بكلام الناس، كما قال ابن الوردي رحمه الله غير أني في زمان من يكون فيه ذا مال هو المولى الأجل، من كان ذا مال فهو الأفضل والله المستعان. قال رحمه الله تعالى إن الفقر والغنى لا يزنان، وإنما يزن الصبر والشكر. ومنهم من أحال المسألة من وجه آخر، وهو أن الإيمان نصف صبر نصف وهو أن الإيمان نصف صبر ونصف شكر، فكل منهما لا بد له من صبر وشكر، الغني والفقير كل منهما يحتاج إلى صبر وشكر. وإنما أخذ الناس فرعا من الصبر وفرعا من الشكر، وأخذوا في الترجيح، فجردوا غنيا منفقا متصدقا باذلا ماله في وجوه القرى، عندكم وجوه على وجوه بالهم، باذلا ماله في وجوه القرى شاكرا لله عليه، وفقيرا متفرغا لطاعة الله ولأداء العبادات صابرا على فقره، وحينئذ يقال إن أكملهما أطوعهما وأتبعهما، فإن تساويا تساوت درجتهما والله أعلم. ولو صح التجريد، أي غني شاكر بدون صبر وفقير صابر بدون شكر، هذا لا يأتي، ولو صح التجريد لصح أن يقال أيهما أفضل، معافى شاكر أو مريض صابر، أو مطاع شاكر أو مهان صابر، أو آمن شاكر أو خائف صابر، ونحو ذلك. والعبرة في كل ذلك بالتقوى، من كان أشد تقوى فهو أفضل. قال رحمه الله تعالى: قوله والإيمان، والإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره حلوه ومره من الله تعالى. تقدم أن هذه الخصال هي أصول الدين، وبها أجاب النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبرائيل المشهور المتفق على صحته حين جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم على صورة رجل أعرابي وسأله عن الإسلام، فقال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. وسأله عن الإيمان فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. وسأله عن الإحسان فقال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراه. وقد ثبت كذلك في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في ركعتي الفجر تارة بسورتي الإخلاص وقل يا أيها الكافرون، نعم، تارة بسورتي الإخلاص قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، وتارة بآيتي الإيمان والإسلام التي في سورة البقرة قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب الآية، والتي في آل عمران قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. هذه رواية في مسلم، أن الآية الثانية هي قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، والرواية الثانية في مسلم أن الآية الثانية فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصار إلى الله، قال حوالين نحن أنصار الله، نعم، لا قوله واشهد بأننا مسلمون. فلما أحس عيسى من الكفر قال من أنصاري إلى الله، قال حواريون، قالوا نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. وهذه الرواية أرجح، أن الآية الثانية هي فلما أحس عيسى من الكفر، هذه الرواية أرجح، رواها ما يقارب خمسة من الثقات أو نحو ذلك، وهذه الرواية ما رواها إلا واحد، قل يا أهل الكتاب تعالوا ما رواها إلا واحد. الرواية الثانية أرجح، فلما أحس عيسى منهم الكفر، هذه الآية أرجح من هذا الآية. والحديث واحد، حديث ابن عباس في مسلم، ومخرج واحد، مخرج السند واحد. قال: وفسر صلى الله عليه وسلم الإيمان في حديث وفد عبد القيس المتفق على صحته حيث قال لهم: أمركم بالإيمان بالله وحده، أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وأن تؤدوا خمس ما غنمتم. قال: ومعلوم أنه لم يرد أن هذه الأعمال تكون إيمانا بالله بدون إيمان القلب، لما قد أخبر في غير موضع أنه لا بد من إيمان القلب، فعلم أن هذه مع إيمان القلب هو الإيمان. قد تقدم الكلام على هذا، ففسر في هذا الموضع بالأعمال الظاهرة أي تبعا لما علم من الأركان الستة، والإيمان هنا ذكر مجردا عن الإسلام فدخلت فيه الأعمال الظاهرة. قال: والكتاب والسنة مملوءان بما يدل على أن الرجل لا يثبت له حكم الإيمان إلا بالعمل مع التصديق، وهذا أكثر من معنى الصلاة والزكاة، فإن تلك إنما فسرتها السنة، والإيمان بين معناه الكتاب والسنة. فمن الكتاب قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وقوله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، وقوله تعالى: فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فنفى الإيمان حتى توجد هذه الغاية، يحكموه ولا يجدوا أيضا في أنفسهم حرجا، مما قضى، دل على أن هذه الغاية فرضا على الناس، فمن تركها كان من أهل الوعيد ولم يكن قد أتى بالإيمان الواجب الذي وعد أهله بدخول الجنة بلا عذاب. ولا يقال إن بين تفسير النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان في حديث جبريل وتفسيره إياه في حديث وفد عبد القيس مرضى، لأنه فسر الإيمان في حديث جبرائيل بعد تفسير الإسلام، ذكر الإيمان مع الإسلام، فكان المعنى أن الإيمان هو هذه الأمور المذكورة مع ما تقدم ذكره في الإسلام. قال فكان المعنى أن الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر مع الأعمال التي ذكرها في تفسير الإسلام، كما أن الإحسان متضمن للإيمان الذي قدم تفسيره قبل ذكره، بخلاف حديث وفد عبد القيس لأنه فسره ابتداء لم يتقدم قبله تفسير الإسلام. ولكن هذا الجواب لا يتأتى على ما ذكر الشيخ رحمه الله من تفسير الإيمان، لأنه أخرج الأعمال الصالحة من الإيمان. قال فحديث وفد عبد القيس مشكل عليه إشكالا عظيما، بل آيات كثيرة وحديث كثيرة تشكل عليهم. سبحانك الله وبحمدك. Thank you.